بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. وصلنا إلى باب في أحكام الوكالة، قال: الوكالة والوكالة بفتح الواو وكسرها هي التفويض، تقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه. والصلاحا هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. إذن الوكالة هذه معناها تفويض، ومعناها في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله. جائز التصرف سبق معنى هذا المصطلح كثيرا، ونعني بجائز التصرف أنه يكون أربعة أشياء: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، فإن كان عبدا صغيرا وكان سفيها وكان مجنونا فلا تصح وكالته، فيقوم هذا الشخص وهو جائز التصرف استنابة غيره ممن هو جائز التصرف أيضا، فعاقل لعاقل، عاقل بالغ حر رشيد لعاقل بالغ حر رشيد فيما تدخله النيابة. هذا سيأتي أن بعض الأشياء تدخلها النيابة وبعض الأشياء ما تدخلها النيابة، فهناك أشياء تقبل فيها الوكالة والنيابة، وهناك أشياء لا تقبل فيها الوكالة ولا النيابة، كما مر معنا بالأمس كالصلاة مثلا، فأنت لا توكل أحدا أن يصلي عنك ولا توكل أحدا أن ينصوم عنك، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، يبقى وكلوا أحدا يشتري لهم طعاما. وقال تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض، قال جعلني على خزائن الأرض يعني أحكم فيها من قبلك، فهو موكل منه بكون على خزائن الأرض يتصرف فيها على وفق ما يرى. وقال تعالى: والعاملين عليها. ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاتي، وأبا رافع في تزوجه ميمونة، وكان يبعث عمالا لقبض الزكاة. هذا دليل أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء شاه، لما أعطاه دينارا ليشتري شاة فذهب فاشترى الشاة ثم باعها بدينارين، فاشترى بدينار شاه وأتى بدينار، فالنبي بعثه بدينار ليشتري شاة فرجع بالشاة والدينار، بالشاة والدينار، وكان رجلا مباركا في البيع والشراء. وكذلك وكل أبو رافع في تزوجه من ميمونة، ولهذا أبو رافع قد أخبر أو رفع الإشكال في حديث البخاري من حديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة ومحرم، فرفع أبو رافع الإشكال حينما أخبر أن النبي ما تزوجها إلا وهو حلال، وكان يبعث عماله لقبض الزكاة، فولي الأمر هو الذي يجمع الزكاة، ومن يليبه هو ولي الأمر، وكذلك في استيفاء الحدود: واغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجمها. نعم. وذكر الموفق بن قدامة وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة. يبقى إذن الوكالة ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة وثبتت بإيه؟ بالإجماع، وهي عقد جائز، عقد جائز، جائز بمعنى أنه لأحد الطرفين فسخ العقد في أي وقت، هذا معنى العقد الجائز، يعني ليس ملزما. فعندنا العقود كما أشرنا إما لازمة وإما جائزة. اللازمة لا يحل لواحد أن يفسخ العقد، وإما جائزة وهذه يحل لأحد المتعاقدين فسخ العقد. فلو وكلتني في شراء سيارة لي أن أقول لك بعد ساعتين أنا أعتذر عن هذا ولن أشتري لك سيارة، وأنت لك أن تقول وأن تتصل علي تقول لي مثلا أنا سحبت هذه الوكالة فلا تشتري لي سيارة. فالوكالة عقد جائز من الطرفين. ما تنعقد به الوكالة؟ تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن، كفعل كذا أو أذنت لك في فعل كذا. يبقى تنعقد بكل قول يدل على الإذن، وكلتك، اشتري لي، فوضتك، أيا كانت. ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول. يصح القبول على الفور وعلى التراخي، يعني لك أن تقول قبلت في نفس المجلس، ولك أن تقول قبلت غدا، يعني اشتري لي سيارة. فلي أن أقول لك سأشتري لك سيارة إن شاء الله وسأقوم بشرائها، ولي أن أقول لك غدا سأشتري لك السيارة إن شاء الله. فليس باللازم أن يكون الإجاب والقبول في مجلس العقد، ليس باللازم، بل لو كان القبول في مجلس غير مجلس العقد صح ذلك. وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول، لأن قبول وكالته عليه الصلاة والسلام كان متراخيا على توكيله إياهم. وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط، تصح مؤقتة ومعلقة بشرط، يعني وكلتك خلال شهر تشتري سيارة، أو خلال شهر تطلق امرأتي، وأيضا معلقة على شرط، أقول إن وجدت سيارة نوع كذا فاشتري لي وإلا فلا. يبقى هذا وكالة مقيدة بشرط، معلقة على شرط، فلو خالفت الشرط فهي سيارتك أنت ليست سيارتي أنا. فالوكالة تصح أن تكون مؤقتة، يعني تكون الوكالة في زمن معين ومعلقة بشرط، أي مشروطة بشرط معين، فلا يجوز لهذا الموكل أن يخرج عن هذا الشرط وعن هذا الوقت. كأن يقول أنت وكيلي شهرا، وكقولي إذا تمت إجارة داري فبيعها، أنت وكيلي شهرا هذه وكالة مؤقتة، إذا تمت إجارة داري فبيعها هذه معلقة بشرط. ويعتبر تعيين الوكيل فلا تنعقد بقوله، ويعتبر تعيين الوكيل فلا تنعقد بقول وكلت أحد هذين. تعيين الوكيل يعني وكلت محمدا، وكلت إبراهيم، ما يصح وكلت أحد الرجل، وكلت رجلا، وكلت أحد الرجلين وهو ولا يعلم عينا، فإن هذا لا يصح. ليه؟ لأنه لو أنه اشترى لك واحد شيئا لا قلت أنا ما وكلتك، أنا قصدت الآخر، مثل ما تقول زوجتك إحدى ابنتي، ما يصح، لابد من تعيين البنت، ما يصح أن تقول زوجتك إحدى البنتين، كذلك ما يصح أن تقول وكلت أحد الرجلين. ما يصح التوكيل فيه؟ يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ. يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ. فالعقود مثلا كالبيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة، كل ذلك تصح الوكالة فيه. بيع لي، اشتري لي، أجر لي، توكله في قرض، اذهب فاقترض لي، المضاربة، تعطيه مالا يضارب لك فيه، كل هذه عقود جائزة الوكالة فيها. الفسوخ كما تصح الوكالة في العقود تصح الوكالة في الفسوخ، كالطلاق والخلع والعتق والإقالة، فتوكله في طلاق امرأتك، توكله في الخلع، توكله في العتق أن يعتق أحد عبيدك، توكله في الإقالة أن يقيل رجلا اشترى منك شيئا فتقول له أقل فلان، كل هذا يصح، فيصح الوكالة في العقود وتصح الوكالة في الفسوخ وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات، تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات. طيب في مسألة يعني يمكن أن نطرحها بالنسبة للفسوخ، فنحن قلنا بأن الوكالة في الفسوخ هذه جائزة، طيب هل له أن يوكل امرأته في الطلاق؟ هل له أن يوكل المرأة في الطلاق فيقول لك شهر أوكلك في طلاق نفسك في هذا، هل لها ذلك؟ نعم، أليس الطلاق بيد الرجل؟ بلى، ولكنه وكله. نعم طلقة واحدة يعني ينفعش طلق ثلاثة يعني. ماشي ها لا عليه، ممكن تقول انا اخترته ويطلقها النبي، يطلق بيد النبي. نعم لا يجوز الوكاله يعني، لا ليس لها تطلق نفسها. لكن لا تطلق نفسها. عبد الرحمن ان ايه يعني يجوز يعني يجوز ان تكون وكيله. ها ليس جائز التصرف. طب هل عندنا من جائز التصرف الذكورية؟ يعني هل عندنا مشروط جائز التصرف الذكورية؟ هي وليس من حقها أصلا، زي أي أحد ليس من حقه أن يفعل كذا، لكن إن أذن له بفعل كذا مني صار جائز. المرأة لها أن تطلق نفسها إذا وكلها زوجها في ذلك، ونقول هي ممنوعة أصالة. ليه ممنوعة؟ لأن هذا حق الزوج، فإذا تنازل الزوج عن حقه وجعل العقدة بيدها وقال خلاص طلق نفسك الشهر هذا فلا بأس. نعم، وتصح الوكالة في كل ما تدخله نيابة من حقوق الله من العبادات. يبقى ما مضى من العقود والفسوخ هذه حقوق آدميين، وتصح الوكالة في حقوق الآدميين من العقود والفسوخ. طيب حق الله بقى هي العبادات، قال تصح فيما تدخله النيابة كتفريق الصدق وإخراج الزكاة والنذر والكفارة والحج والعمرة لورود الأدلة بذلك. أوكل واحدا إذا عجزت أنا عن الذهاب إلى مكة لأداء الحج، إذا عجزت عجزا بدنيا فلي أن أوكل من يحج عني حتى ولو كنت حيا، ليس باللازم حتى يحج عني واحد أن يكون المحجوج عنه ميتا، ليس باللازم، بل إذا كان عاجزا عن الوصول إلى مكة ببدنه لا بماله. فلو واحد مثلا عندنا مريض يصعب أنه يذهب إلى مكة وكذا، فله أن يوكل ابنه أو يوكل رجلا هناك يحج عنه هناك. أما إذا كان فقيرا فلا يوكل، فالفقير لا يوكل، لأن الفقر هذا شيء طارئ قد يتبدل إلى إيه؟ إلى غنى، لكن العجز البدني هذا دائم وليس إيه؟ وليس طريقا. ولهذا لو واحد مثلا يقول لك انا عند عمليه جراحيه السنه دي مثلا عند الزايد او عند كذا هوكل بقى واحد مكاني، لا نقول له لا، هذا مرض طارئ، هذا مرض يرجى برؤه وعليه فتنتظر حتى تشفى ثم تحج. لكن اذا كان عنده مرض دائم ولا يستطيع ان يصل الى الكعبه فانه يوكل عنه. كذلك إخراج الزكاة، يا فلان أخرج لي الزكاة، أنا لي مال مثلا في المملكة أو أنا في المملكة ولي مشروع في مصر واتصلت على أحد الإخوة أن يخرج الزكاة لا بأس، أو لي أحد أو لي شريك فأوكله بإخراج الزكاة ما فيها إشكال. نعم، وأما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى فلا يصح التوكيل فيه. وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث، لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه. العبادات البدنية، بل العبادات المالية تصح الوكالة فيها، زكاة، صدقة، كفارات، حج بدني مالي، يعني حج بدني مالي، والعمرة كذلك. أما ما لا تدخله نيابة فهذا كالعبادات البدنية كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث، لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه. طيب هل لإنسان أن يوضئ إنسانا؟ نقول نعم. طيب يقول طيب كما وكله؟ نقول وكله في استعمال الماء وكذا، لكن من الذي يتوضأ؟ أعضاء من هي التي تغسل؟ أعضاء المريض. التيمم كذلك، هو ما يتيمم عنه، ما يتيمم هو يقول صلي أنت، وإنما يضرب يديه الأرض ثم يمسح وجه المريض وكفيه، مش يمسح وجه نفسه ويقول طب صلي أنت بقى. لا طبعا، يبقى هذا قام على خدمته في الوضوء والتيمم، لا أنه صار وكيلا. إيه صار وكيلا عنه؟ نعم. لو كان إيه؟ طبعا طبعا يأخذ حكم الأصل، لو نذر الصلاة يأخذ حكم الأصل. إيه الأصل؟ الصلاة. الصلاة تصح في نيابة؟ لا ما تصح في نيابة. وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. يصح أنك أنت أو ولي الأمر يوكل في استيفاء في إثبات الحدود: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت. يبقى هذا فيما يتعلق بإثبات الحد، فارجمها هذا يتعلق باستيفاء الحد. يبقى هذا الحديث وهو قد رواه البخاري دل على مسألتي الإثبات والاستيفاء. واضح يا إخواني؟ الإثبات: أغدو يا أنيس فإن اعترفت. يبقى إذن أنت هنا تثبت الحد، والحد إنما يثبته البينة، البينة أربعة شهود اعتراف. طيب فرجمها هذا توكيل في ماذا؟ في استيفاء الحد. يبقى الحديث دل على المسألتين: إثبات الحد واستيفاء. وليس الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا في مسائل. أنت وكلت رجلا اشتري سيارة، هل يقوم هو بتوكيل غيره؟ سبحان الله، رحم الله العلماء يا إخوان. شوف لولا فعلا العلماء لصار الناس كالبهائم، فإن العلماء يأخذون من الأدلة القواعد التي يضبطون بها أصول العلم. ولهذا نجد بعض الناس يظن أن المشايخ لا ضرارة لهم، إيه لا الشيخ بيبيع ولا يشتري ولا كذا، ولهذا إذا وقع اختلاف بين تاجرين يقولك نجيب إيه تاجر أو نجيب حد في السوق، نقول له روح للشيخ فلان، يقولك يا عم الشيخ فلان ما عارف حاجة في السوق، لا عارف حاجة في البيع ولا عارف حاجة في الشراء ولا عارف حاجة في كذا، ما يعرفش إن الشيخ عنده كل حاجة. لكن هناك أشياء في التقديرات قد يرجع فيها لها الخبرة، إنما الحكم هذا على من وكذا إذا كان فيما حكم فيه الشرع فلا أعلمه إلا العلماء، إنما ما يعرفه أصحاب الأسواق، إنما يرجع العالم هو العالم الذي يقول نرجع لصاحب الإيه؟ السوق أو لتاجر يفصل في هذه المسألة إذا كان الأمر يعود إلى تقدير، فهو الذي إيه؟ الذي يقدر. أما الذي يحكم فهو الحاكم، فهو القاضي، فهو العالم. ولهذا يرجع العلماء إلى الاقتصاديين، إلى السياسيين، إلى الأطباء في المسائل التي يحتاج عنهم فيها إلى فهم واقع المسألة من جهة الطب أو السياسة أو غير ذلك، ثم هو بعد ذلك يحكم فيها بحكم الله عز وجل. وليس الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا في مسائل، وهي الأولى إذا أجاز له الموكل ذلك بأن يقول وكل إذا شئت، أو يقول اصنع ما شئت، أو علم ذلك بواقعه أو بالتراضي، يعني أنت حر، شوف المهم اشتري حيط أرضية وخلاص وأنت حر في المسألة دي. فإذا علم ذلك بالتراضي فلا بأس، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما وكل عروة، فعروة باع له وكذا، لأنه تصرف في مصلحة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقبل هذا. الثانية إذا كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله، لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل هذا العمل، ليس الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلى في مسائل إذا كان العمل للموكل فيه لا يتولاه مثله. يعني مثلا واحد يوكل واحد قال والله يبقى خلي بالك من بيته بتاعه وبقى خلي بالك من الزبالة اللي جنب البيت عزكم الله يعني. فده مش معناه إنه هو يروح الزبالة هو يشيلها، معروف إنه هو يأجر واحد إيه يشيلها. فليه؟ لأنه ليس مثله يفعل هذا. أو يبقى خلي بالك من الطوب اللي مش عارف إيه اللي هيبقى نقل الطوب في الشارع يبقى طلعها وكده، معروف إنه مش هيطلعها بنفسه وإنما هيخرجها بإيه بعماله. الثالثة إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه، إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه ماشي مش حال، إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه، إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه ووكل غيره فلا بأس، فإن هذا من مصلحة من وكل. الرابعة، الرابعة إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه، يبقى إذا عجز إذا كان لا يحسن. وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا، لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين. هذا لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين. يعني إن عجز أو كان لا يحسن العمل أو كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله، فإنه إذا وكل غيره فلا بد أن يكون هذا محسنا للقيام بهذه الوكالة. ماشي. طيب، والوكالة عقد جائز من الطرفين. قلنا عقد جائز يعني ايه؟ يعني يجوز لأحدهما أن يفسخ في أي وقت، لأنها من جهة الموكل إذن هو أذن له، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم. الموكل ده بيبذل نفعا والموكل هذا بيأذن، فإن رجع فيما أذن فيه فله ذلك، والثاني إذا رجع في بذل نفعه جاز له ذلك، فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت إن شاء. طيب، مبطلات الوكالة، يبقى عندنا هل الوكيل له أن يوكل غيره؟ ها؟ نقول الأصل إيه؟ أنه ليس له ذلك، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل إيه؟ مثل أن يعجز، مثل أن لا يحسن، مثل إيه؟ أن تكون الوكالة في عمل لا يقوم مثله به، فجاز ذلك. نعم. ومبطلات الوكالة، تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق، فسخ أحدهما يدا يدا الوكيل أو الموكل أو موته أو جنونه المطبق، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها. وتبطل بعزل، يعني مثلا لو واحد وكل رجلا في شراء كذا فمات هذا الرجل اللي هو وكل، هل يا ترى لو اشترى الموكل الشيء بعد وفاة الرجل يصح هذا؟ قالك لا. لو ليه؟ لأن الحق انتقل هنا إلى الورثة، فلا ينبغي أن يتصرف فيه إلا بالرجوع إلى الورثة. نعم. يعني لو قال مثلا طلق امرأتي ثم صار عليه حادث وصيب في حادث، فقال يلا إيه بالمرة أطلقها الآن، أطلق، فليقع الطلاق بعد موته؟ لا. وتبطل بعزل الموكل للوكيل، وتبطل بالحجر على السفيه وكيلا كان أو موكلا لزوال أهلية التصرف. لو السفيه لا إذا حجر عليه من أجل حق الغيظ، يعني سبق وقلنا بأن الحجر إما أن يكون لحقه أو لحق غيره، إن كان لحقه هو كونه سفيها يحسن التصرف فنحجر عليه، طب هذا السفيه يصلح أن يوكل؟ لا. طب يصلح أن يوكل؟ لا. فإذا زالت أهليته التصرف عنده كان يكون سفيها، صار سفيها، هنا تبطل الوكالة. يبقى بما تبطل الوكالة؟ تبطل بالموت، تبطل بالعزل، بالفسخ، تبطل بالجنون، تبطل بالسفه، لأن كل هذا يتعارض مع مقاصد الوكالة. الإيه؟ لا، خاص له أن يوكل، لكن فيما يتعلق بما تحت يده من بيع وشراء ما حجر عليه. لكن لو وكل واحد ما حجر عليه في أملاكه لنبيعها لنسدد الدائنين، لكن له أن يوكل في طلاق امرأته؟ لا. نعم. الإيه؟ طالما يعقل أحيانا وقد وكل وعقله موجود خلاص. ما يجوز فيه التوكيل والتوكل؟ ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. يعني إذا الوكالة فرع عن أصل، فما صح أن تتصرف فيه أنت جاز أن توكل فيه من يتصرف عنك. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. ليه؟ لأنه متهم، هيجامل نفسه. أقول له مثلا بيع الأراضي الأرض داود، فيبيع ويشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره. أولا إذا قال له بيع لهذه، فمعروف العرف يقوم بأنه أن يبيعها لغيره، هذا هو العرف. ولابد أن نقتصر على لفظ الوكالة، فلما قال لك بيع هذه فتبيعها على موجب العرف، وهو أن تبيعها لغيرك، ولأنه تلحقه تهمة. وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر ما تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه. يبقى هل الوكيل له أن يشتري ويبيع من نفسه؟ الجواب لا، إلا إذا أذن. قال والله لو أنت محتاجها شوف سعرها، وأنا مش مشكلة سعرها، أنت قول لي بس تشتريها بكم وخلاص. طيب، ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات؟ يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الضرك. يعني أنت إذا وكلت رجلا بالبيع والشراء بيدخل فيه بقى كل أثار العقد، يتسلم الثمن، يقبض المبيع إلى غير ذلك، اللي هو يقوم به الشخص بنفسه. والوكيل في البيع يسلم المبيع، والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن. يعني أنا وكلتك في البيع يبقى لا تستلم المبلغ، إلا إذا كان الوكالة في العرف هكذا أنك تبيع وتأخذ الثمن، خد بالك، أو أذن لك به. كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه، يعني لو قال بيع لهذه مثلا في مكان معين ولو ما قبض الثمن يضيع، فقبض الثمن قال جاز ذلك لأنه في مصلحة الموكل. والوكيل في الشراء يسلم الثمن، أنا بشتري السلعة فلابد معروف أن من لازم الشراء أن أنا أدفع الثمن لأنه من تتمته وحقوقه. يبقى خلي بالك بالنسبة للثمن، فرق هنا الفقهاء بين بين البيع والشراء. أما في البيع فإنك لا تقبض الثمن إلا إذا أذن لك فيه، وأما في الشراء فإنك تدفع الثمن. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يخاصم لأنه لا يتوصل إلا بها. شوف انتبههم، والوكيل في الخصومة لا يقبض. لو مثلا وكلوا في خصومة قضية معينة وحكمت القضية لفلان بأن المبلغ ده له، هل يقبض؟ لا ما يقبض، لأنه وكله فين؟ في الخصومة. أما الوكيل في القبض يخاصم، اديني مبلغ كذا، لا مش مديك، ليس له، تبلأ له وكذا، فخصمنا من أجل هذا القبض، وحينئذ يقبض. فالوكيل في الخصومة في المرافعة ما يقبض، أما الوكيل في القبض له أن يخاصم، لأن القبض قد لا يحصل إلا بالمخاصمة. نعم. قال أخيرا، ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه. قال الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده، وده في جميع الأمناء تشجيعا للرغبة في حفظ أمانات الناس. وإلا لو كان الأمين يضمن على كل حال، طبعا عند واحد مبلغ من المال حرق بيته يضمن، ما أحد أخذ منك شيئا يجعله وديعة عنده مثلا، فالأمين ما يغرم إلا في حالة تعدي فقط، والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعد، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمينا، أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمينا. واحد عنده أمانة فجئت تطلبها منه، فقالك والله أنا تصرفت فيها معاش يعني أسبوعين كده وإيه وأبردها لك، أو والله أنا ما معيش المفتاح بعد مش عارف كذا أبردها لك إلى غير ذلك، فلن يعطيها لك فتلفت في المدة هذه يضمنها. ليه؟ لأنه كان لا ينبغي أن يحجبها عنك. ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن والأجرة وتلف بيده، يعني الأصل أن أقبل قول الوكيل لما يقول لي والله أنا قبضت الثمن وتلف راح مني، الأصل أنني أقبل قوله. ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة، يعني إذن يقبل في قبض الثمن والأجرة ويقبل في قدر الثمن والأجرة ولو ادعى تلف ذلك بيده، لأن الأصل صدقه إلا إذا قامت بينة على تكذيبه في ذلك. طيب نقف عند الحجر.